السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أهل هذا البيت الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، الذي صادفت ذكرى وفاته في 25 من شهر محرم الذي يصادف الأمس. ونحن عندما ندخل في حياة هذا الإمام نجد أنها الحياة التي تحركت في العالم الإسلامي في مرحلته التي عاش بها، بحيث استطاعت أن تترك تأثيرها الروحي والإنساني والعلمي والحركي، حتى أن الذين عايشوه وعاشروه والتقوا به كانوا يتحدثون أنه أفضل الناس في تلك المرحلة، وحتى أن تلميذه الزهري كان يقول: ما رأيت له صديقا في السر ولا عدوا في العلانية. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأن صديقه في السر الذي كان يعترف بفضله ويحبه كان يحسده في سره، أما عدوه فكان لشدة مداراته له كان يداريه. لقد ولد الإمام زين العابدين عليه السلام من أم فارسية. عندما جيء بالسبي من فارس بعد انتصار المسلمين على الفرس، كانت هناك ابنتان لملك فارس يزدجرد، وقد رفض الإمام علي في ذلك الوقت أن يباع كما تباع الإماء، فخيرهما، يعني أوحى إلى خليفة ذلك الوقت عمر بن الخطاب أن يخيرهما، لأنها ما ابنتا ملك. فاختارت إحداهما الإمام الحسين بن علي عليه السلام، واختارت الثانية محمد بن أبي بكر، فولدت من الإمام الحسين عليا. وقد قال بعض الشعراء: وأن وليدا بين كسرى وهاشم لأفضل من نيطت عليه التمائم. وقد عاش الإمام زين العابدين عليه السلام سنتين مع جده الإمام علي عليه السلام، وعاش مع أبيه الحسين عليه السلام 20 سنة أو أقل من ذلك قليلا، وعاش مأساة كربلاء بكل آلامها وبكل قسوتها، وكان مريضا مرضا لا يقوى معه على القتال وعلى حمل السيف، ولذلك بقي بعد الإمام الحسين عليه السلام لتبقى الإمامة حية متحركة من خلاله. وعاش مع نساء الحسين وأخواته وبناته ونساء أصحابه وأهل بيته السبي، ولكن ذلك لم يضعفه، بل وقفا شجاعا مع ابن زياد عندما أدخل عليه، حتى فكر ابن زياد في قتله، لكن السيدة زينب عمته تعلقت به وقالت له: حسبك من دمائنا يا ابن زياد، اقتلني قبل أن تقتله. ولهذا حفظته السيدة زينب عليه السلام. وهكذا ينقل الرواة عنه أنه وقف في مجلس يزيد وخاطبه خطابا قاسيا، وعرف أهل الشام قيمة أهل البيت عليهم السلام. وعندما أراد يزيد أن يقطع كلامه بأن قال للمؤذن أن يؤذن، عندما وصل المؤذن إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، التفت علي بن الحسين إلى يزيد وقال له: يا يزيد، محمد رسول الله جدي أو جدك؟ فإن قلت أنه جدك فقد كذبت ولؤمت، وإن قلت أنه جدي فما معنى ما فعلته بنا؟ وهكذا عاد إلى المدينة، وقد أثرت هذه المسألة في نفس الإمام زين العابدين، لأنه رأى في مدى عدة ساعات رأى أباه وإخوته وأعمامه وأهل بيته وأصحاب أبيه، رآهم مجزرين كالأضاحي على رمضاء كربلاء. وهكذا واجه المأساة في ما حدث لعائلة الحسين عليه السلام عندما أحرقت خيامهن، وبدأ يتذكر هذه القضية، وكان يريد من خلال تذكره لهذه القضية وهو الصابر، لأن أهل البيت علمونا الصبر في كل ما عانوه وفي كل ما قاسوه، لكنه أراد أن يبقي ذكر الإمام الحسين عليه السلام على مدى التاريخ لتكون صرخة في وجه الظالمين، ولتكون حركة في مدى التاريخ لتتحدى كل من يصنع المأساة في حياة المصلحين وحياة المستضعفين. وهكذا جرى أئمة أهل البيت عليهم السلام على هذه الخطة حتى وصلت إلينا كربلاء لتشمل العالم كله، ليتجذر الحسين في عقولنا كداعية حق وعدل، وليدخل في قلوبنا في عواطفنا ومشاعرنا وأحاسيسنا. وهكذا كان زين العابدين عليه السلام في الواقع الإسلامي لم تشغله أحزانه كما يبالغ بعض الرواة في تصوير أحزانه، لم تشغله عن أن يقوم بدوره في الإمامة وفي تأكيد حقائق الإسلام ومواجهة كل الانحرافات التي كانت تحدث بين وقت وآخر، ولا سيما في عهد بني أمية. وانطلق في المسألة العلمية والثقافية حتى أن الرواة يروون عنه أنه استطاع أن يدخل في كل القضايا الثقافية، سواء كان في مسألة فلسفة العقيدة والاستدلال عليها، وفي أحكام الشريعة، وفي تفسير القرآن، وفي فضائل القرآن، وهكذا تلمذ عليه أصحاب الحديث كابن داود ممن لا يرى الإمامة كمذهب يعتقده، وهكذا تلمذ عليه الكثيرون من أساتذة تلك المرحلة الإسلامية، حتى أننا في دراستنا لمن تعلموا منه ولمن تلمذوا عليه نستطيع أن نقول أنه كان أستاذ المرحلة الإسلامية للمسلمين. وقد قال الشيخ المفيد وهو يتحدث عن ذلك: روى عنه الفقهاء من العلوم ما لا يحصى كثرة، وحفظ عنه من المواعظ والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء. وهكذا يروي عنه عبد الله بن الحسن قال: كانت أمي فاطمة بنت الحسين تأمرني أن أجلس إلى خالي علي بن الحسين، فما جلست إليه قط إلا قمت بخير قد أفدته، إما خشية لله تحدث في قلبي لما أرى من خشيته لله، أو علم قد استفدته منه. وهكذا أيها الأحبة، كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يتميز بأنه كان يرعى الكثير من فقراء أهل المدينة بطريقة خفية، فكان يحمل الجراب على ظهره وفيه الكثير من الأطعمة والأغذية والثياب وما إلى ذلك، ويدور بنفسه في الليل على بيوت الفقراء، وهو يغطي وجهه حتى لا يعرفوه، وكان يقدم إليهم ما يحتاجونه، حتى قيل إنه عليه السلام كان يعول 400 عائلة في المدينة في تلك المرحلة، وكانوا لا يعرفون من أين يأتيهم ذلك، حتى مات الإمام فانقطع ذلك عنهم، فعرفوا أن ذلك كان من الإمام سلام الله عليه. وكان القمة في العفو وفي الأخلاق وفي القيم الروحية. وينقل التاريخ أن مروان بن الحكم العدو الألد لأهل البيت، والذي طلب من والي المدينة أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام، عندما أريد طرده من المدينة بعد أن هجم جماعة يزيد على المدينة وحاولوا الفتك بمروان وبأولاده، تحير مروان أين يضع عائلته، وكانت عائلته من أولاده وأحفاده ونسائه تبلغ 400 شخص. دار على بيوت وجهاء المدينة يطلب منهم أن يجيروا عائلته، فامتنعوا خوفا من يزيد. وعندما جاء إلى الإمام زين العابدين استقبله وقال ابعث بعائلتك إلى عائلتي، وبقي عنده حتى انكشفت المشكلة في المدينة، وكانت بعض بنات مروان بن الحكم كانت تقول: لم نجد من الرعاية في بيت أبينا ما لقيناه من الرعاية في بيت علي بن الحسين عليه السلام. وهكذا نجد كيف أن أهل البيت عليهم السلام بلغوا في هذا السمو الأخلاقي، كما قال الشاعر: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال في الدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وكان للمدينة وال يبغض علي بن الحسين ويبغض أهل البيت عليهم السلام، وعزله الخليفة آنذاك وأمر أن يوقف للناس ليشتموه وليسبوه وليضربوه انتقاما منه وتحقيرا له. وكان أشد ما يخاف من علي بن الحسين ومن أهل بيته، لأنه أساء إليهم كما لم يسئ إلى أحد. ولكن الإمام جمع أهل بيته وقال لهم: إذا مررتم عليه في موقفه هذا فلا يصدر منكم أي شيء يسيء إليه. ومروا عليه وقال له الإمام عليه السلام: إذا كانت لك حاجة وكان عليك دين فإنني مستعد أن أوفيه لك. ولم يستطع الرجل في هذه الروح العالية المنفتحة على العفو إلا أن يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا أيها الأحبة، ينقل الرواة أن علي بن الحسين عليه السلام كان مبتلا بقريب له يؤذيه، وكان الإمام جالسا مع بعض أصحابه ومر عليه هذا الرجل وتكلم كلاما سيئا ضد الإمام. وقال الإمام بعد ذلك، بعد أن ذهب الرجل: امضوا بنا إلى فلان، نروح البيت حتى نصفي أمرنا معه. وكان أصحاب الإمام يفكرون أنه يريد أن يستعين بهم من أجل أن يعاقبه، ولكنهم قالوا: كنا نسير وراء الإمام وهو يقرأ: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلمنا أنه لا يريد به إلا خيرا. وعندما وصلنا إلى بيت الرجل، خرج الرجل متوثبا للشر، خوفا من أن يهجم عليه أصحاب الإمام. فقال له الإمام: ما مضمونه على مهلك؟ إنك قلت في مقالا فإن كان ما قلته في صحيح هذا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قلته ليس في فأسأل الله أن يغفر لك. فقال الرجل: ما قلته ليس فيك، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هكذا كان أهل البيت قدوة في الأخلاق كجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا أيها الأحبة، كان الإمام سلام الله عليه المثل الأعلى في العبادة، وينقل الرواة عن عبادته وعن خشوعه لله وعن خضوعه له ما تعبر عنه أدعيته. وقد رآه بعض الرواة وهو طاووس، رآه يبكي وهو في سجوده يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد أن فرغ من صلاته قال له: ما هذه الحالة؟ أنت جدك رسول الله، جدك علي بن أبي طالب، أمك فاطمة. قال: دع عني ذكر أبي وأمي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. وهكذا أيها الأحبة، عندما نقرأ علي بن الحسين عليه السلام، عندما نقرأه في أدعيته ولا سيما أدعية الصحيفة السجادية، فنرى أن هذه الأدعية تمثل الثقافة الروحية والاجتماعية والنفسية والإنسانية. ولذلك فإنني أنصح كل إخواني وأخواتي بأن يداوموا على قراءة هذه الصحيفة التي تثقفهم روحيا وإنسانيا وتجعلهم في درجة العالية من معرفة الله، لأن الإمام علي بن الحسين كان يذوب في الله. نقرأ في دعائه: اللهم إني أخلصت دعائي إليك وأقبلت بكلي عليك، وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك، عن الناس اللي محتاجين إليك، وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك، وقلبت مسألتي عمن لم يستغني عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وظلة من عقله. أنا كيف أطلب للإنسان آخر وهذا هو يطلب منك؟ المفلس ما بصير يطلب من مفلس، المحتاج ما بصير يطلب من محتاج. ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وظلة من عقله. فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا. يعني راد يكونوا أعزاء إيش؟ بالأغنياء، بالوجهاء، بالظالمين، من قبيل الله يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهكذا طلبوا العز بغيرك فذلوا، وراموا الثروة من سواك فافتقروا، وحاولوا الارتفاع فاتضعوا. فصح بمعاينة أمثالهم حازم وفقه اعتباره وأرشده إلى طريق صوابه اختياره. فأنت يا مولاي دون كل مسؤول موضع مسألتي، ودون كل مطلوب إليه ولي حاجتي، أنت المخصوص قبل كل مدعو بدعوتي، لا يشركك أحد في رجائي، ولا يتفق معك في دعائي، ولا ينظمه وإياك ندائي. هكذا كان يفكر، وعندما كان ينظر إلى أصحاب الدنيا كان يقول: الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل وأخذ على جميع خلقه بالفضل. ثم كان يقول: واعصمني من أن أظن بذي عدم خساسة، أو أظن بصاحب ثروة فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك. ثم كان يقول: اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر. هكذا كان. وعندما يصبح الصباح أو يمسي المساء كان يدعو بدعاء الصباح والمساء، وينبغي لكل منا أن يدعوه. وكان يطلب من الله 14 مسألة يخضع فيها كل أعماله وكل علاقاته وكل أوضاعه في ذلك اليوم. ووفقنا في يومنا هذا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف. يوجهنا أن يجعل الإنسان يومه يوما إسلاميا، وخصوصا أنه يعني الإنسان يخاطب نفسه ويحاول يعلم نفسه كيف يملأ يومه بكل هذه المبادئ، وخصوصا حياطة الإسلام. كأن الإمام يريد أن يطلب من الله أن يوفقه لأن يكون ممن يحوط الإسلام بكل ما لديه من طاقة وبكل ما لديه من قوة. وهكذا كان الإمام سلام الله عليه. ونحن نريد أن نختم ببعض كلماته في هذا المجال، وإن كنا أطلنا عليكم، لكن الكثيرين لا يعرفون زين العابدين. مشكلة ما حدا بيعرفه إلا والله أنه راح بالسبي وكان يبكي على الحسين. أما عظمة الإمام زين العابدين الذي هو قمة العلم وقمة المعرفة وقمة العبادة وقمة الأخلاق وقمة الحركة في العامة وقمة الوحدة الإسلامية، الإمام زين العابدين كان في صحيفة السجادية دعاؤه لأهل الثغور كان يدعو للجنود والذين يرابطون على ثغور الدولة الإسلامية وهم من جيش بني أمية، لأنه ما كان يلاحظ قصة بني أمية، لأنه الجنود مش بني أمية، جنود الإسلام، وكانوا يعملون على أساس حماية الإسلام ورعاية الإسلام. وهذا يعرفنا سعة أفق أهل البيت عليهم السلام، أنهم عندما تكون المسألة مسألة الإسلام ما بيفرقوا بين من يكونون أتباع أعدائهم أو يكونون من أتباعهم. يقول الإمام سلام الله عليه: إن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله عملا أعظمكم فيما عند الله رغبة، رغبة من الثواب يعني، وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله، وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقا، وإن أرضاكم عند الله أسعاكم لعياله، ليتحمل مسؤولية عياله ويسعى في سبيل سد حاجاتهم وتعزيز أوضاعهم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال لبعض بنيه: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. يعني مين الأشخاص اللي أنت تصادقهم؟ مين الأشخاص اللي أنت ترافقهم؟ مين الأشخاص اللي أنت تعاشرهم وتعيش معهم؟ إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب إليك البعيد ويبعد لك القريب. لأنه يكذب كل يوم، يقول لك إيه هذه بكرة رح تصير أو بكرة ما رح تصير. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكلة وما دونها، يعني يبيعك بأكلة لأنه فاسق، ما عنده مبادئ، ما عنده قيم، ما عنده وفاء، ما عنده أخوة، ما عنده صداقة، فهو يبيعك بأكلة، فإذا ما حصل على الأكلة يبيعك بأقل منها. وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، لأنه باعتبار الأحمق ما عنده توازن، ما عنده عقل، ما عنده فكر، فهو بناء بده ينفعك لكن هو يضرك لأنه لا يعرف طريق النفع وطريق الضرر. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. ثم كان الإمام يقول: ثلاث من كن فيه من المؤمنين كان في كنف الله، يعني في رعاية الله، وأظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل عرشه، وآمنه في فزع اليوم الأكبر. منهن رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه، ورجل لم يقدم يدا ولا رجلا حتى يعلم أنه في طاعة الله قدمها أو في معصيته. قبل ما تمشي في أي مشروع، في أي قضية، في أي مسيرة، عليك أن تعرف أن هذه هل هي في طاعة الله أو في معصيته. ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه، يعني لما بدك تقول فلان عمل هيك، أنت عملت هيك أو ما عملت هيك، إنما لما بدك تعيب الناس فكر قد يكون هذا العيب موجود فيك. وكفى بالمرء شغلا بعيبه لنفسه عن عيوب الناس. وقال لابنه محمد الباقر عليهما السلام: افعل الخير إلى كل من طلبه منك، فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله، أنت من الخير، لأن ينطلق منك الخير بشكل طبيعي. وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره. وهكذا عاش الإمام سلام الله عليه حياة متحركة منطلقة في عزة الإسلام وفي قوة الإسلام، وهكذا انتهت حياته. ويذكر بعض المؤرخين بأنه مات بالسم، ولكننا تبعا للشيخ المفيد رحمه الله ولبعض العلماء نرى أن الإمام مات ميتة طبيعية ولم يقتل بالسم، وهذه الروايات ليست روايات ثابتة. علينا أن نقتدي بالإمام عليه السلام في كل أعماله وفي كل أقواله وفي كل تعاليمه، وهذا هو معنى الولاية لأهل البيت عليهم السلام، أن نتبعهم في كل سيرتهم وفي كل أوضاعهم، لأنهم أئمة الهدى، ولأنهم أركان الحق، ولأنهم الذين يقودوننا إلى الطريق، وهم شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.